بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الأحاديث السابقة مناسك الحج، وأن الحاج يبدأ مناسكه في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، يتوجه الحديث فيها إلى منى، والسنة أن يبقى في هذا اليوم في منى ويبيت، فيصلي هنالك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت فيصلي الفجر، ويقصر الصلوات الرباعية ولا يجمع. أصبح في يوم عرفة يتوجه إلى عرفة قبل الزوال. هذا كله من السنن، إنه يبيت في منى من السنن، إنه يتوجه إلى عرفة قبل الزوال من السنن. لكن لو أنه توجه قبل ذلك أو بات أصلا في عرفات فلا شيء، حسب ما يتيسر له، لكن السنة أفضل. يوم عرفة بيبدأ بخطبة عرفة ثم صلاة الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا أيضا، ثم يقف الحديد في عرفات إلى غروب الشمس، ولا يصلون في عرفات المغرب والعشاء، إنما صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة إذا كان الحاج يستيقن أو يظن ظنا غالما أنه يدرك وقت العشاء هنالك في المزدلفة. وقت العشاء ممتد لغاية نصف الليل، لكن إذا ظن أنه يتأخر وصلت صعبة وازدحام شديد وتأخرت السيارة بهم بحيث أنه ممكن يضيع نصف الليل بل ممكن يضيع الليل كله، يبقى على ذلك في أي مكان يصلي المغرب والعشاء قبل أن ينتهي وقت العشاء. فيصلي المغرب والعشاء، الأصل أنه في المزدلفة، جمع تأخير يصلي هنالك على وقت العشاء مثلا أو بعد العشاء، فيصلي هنالك المغرب والعشاء. المزدلفة ذكرنا أنها سميت مزدلفة لأنه يخرج من عرفات وهي الأبعد عن مكة ويقترب، فكأنه من الازدلاف معنى الاقتراب، يقترب من مكة، أو لأن الحداد يخرجون زلفة يعني جماعات، يخرجون كلهم متوجهين ويجتمعون في هذا المكان اللي هو حوالي 5 كيلو من الحدود أول المزدلفة وآخر المزدلفة، يجتمع كل الحديد في هذا المكان، أو أن بعضهم بيكون والبعض الآخر بيرحل بغيرهم وهكذا. فالغرض أن سميت مزدلفة لاجتماع الناس أو لأنهم أفاضوا فاقتربوا من مكة. يمكن في الخريطة هنا بين هنا عرفات، وبعد يخرج الحديد إلى المزدلفة، هنا من هنا الكعبة، فالمكان كانوا بيقرب من الكعبة، المزدلفة هنا هتكون منى هنا الكعبة. فالمزدلفة وهو في الطريق بين جبلين يسمى المأزمين، هنا مأزم ومأزم، جبل وجبل بين المأزمين، يقول يستحب أن يسير في هذا المكان. ودي صورة للمزدلفة والزحام اللي فيمكن دي أوضح، زحام شديد جدا فيها في هذا الشريط الضيق اللي هو المزدلفة. من الواجبات في الحج أن يبيت الحاج في المزدلفة، أو أنه يمضي شطرا من نصف الليل الثاني في المزدلفة يسمى بها، لكن الأفضل أنه يبيت لغاية ما يطلع الفجر ويقف عند المشعر الحرام لذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى هنالك. المشعر الحرام وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمزدلفة كلها مشعر. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للناس وقفتها هنا في عرفات، وعرف كلها موقف، كذلك عند المشعر الحرام وكل المزدلفة موقف. دي خريطة تانية يمكن أوضح شوية توضح لنا، هنا عرفات، هنا مسجد نمرة هو في مقدمة عرفات ناحية الشرق، هنا فوق الشمال، هنا الشرق ناحية تانية الغرب، بيخرج من عرفات متوجها هذا الطريق اللي بيسلكه لغاية ما يوصل في النهاية للمسجد الحرام، شريط يمشي فيه كل الحديد، وده اللي يسموه طريق المأزمين. العلماء دائما يقول يمشي من طريق ممكن يخرج من هنا ويوصل هنا يلف من هنا ويلف، ولكن لا، هذا الطريق هو أفضل الطرق اللي صار فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين المأزمين يعني الجبين. هنا المزدلفة، وده حدود المزدلفة من هنا إلى هنا. المزدلفة في آخرها وادي اللي هي بعد شوية هنقول اسمه وادي محسن، ده وادي محسر اللي هو بين المزدلفة وبين منى، وادي محسر اللي انحصر فيه لأصحاب الفيل وأهلكهم الله عز وجل أبرهة وجنوده في هذا المكان، هذا وادي محسر. الطول بين المزدلفة وبين منى، طول الوادي نفسه حوالي 200-300 متر، يستحب الحاد فيها أنه يسرع في هذا المكان كما سنذكر. يبقى الحديث يبيتون هذه الليلة في المزدلفة، وهنا في هذا المكان مسجد المشعر الحرام. مسجد المشعر الحرام مسجد معروف هناك في المزدلفة، اللي في هذا المكان وقف النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه الصلاة والسلام، وصلى الفجر هنالك عليه الصلاة والسلام، فاتخذوا هذا المكان مسجدا يصلي فيه الناس وقف عنده، اللي هو مسجد المشعر الحرام. الجبل اسمه جبل قزح، اللي هو هذا الجبل اللي ذكرناه اللي فوق المسجد الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف، جمع يعني كل المزدلفة وقفت في أول المزدلفة أو في آخر من هنا لغاية قبل وادي محسر، كل هذه المزدلفة في أي مكان وقفت فيها لك أن تقف. ثم أفاض النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى وادي محسر. هذا وادي محسر اللي وردناه لكم في الصورة أو في الخريطة. لما وصل قرع ناقته فخبت، يعني كان ماشي النبي صلى الله عليه وسلم على مهله، وكان يسأل الصحابة كيف كان سير النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كان سيره العنق، فإذا وجد فجوة النص، يعني كان يمشي على مهله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد مكانا متسعا أسرع شوية صلى الله عليه وسلم، لكن في هذا المكان أسرع، خب بالناقة جرى بها مكان كان فيه عذاب في يوم الأيام، ما يحب صلى الله عليه وسلم أنه يمكس أو يبطئ في مكان فيه كان فيه عذاب في يوم من الأيام، اللي هو في المزدلفة آخر المزدلفة، وهذا ليس من المزدلفة وليس من منى، لا من دي ولا من دي، وادي بين الاثنين اللي هو وادي محسر. فقرع ناقته صلى الله عليه وسلم فخبت الناقة، يعني جرت شوية النبي صلى الله عليه وسلم حتى قطع هذا المكان. المبيت في هذه الليلة هنالك في المزدلفة قلنا إنه فرض واجب، ويمكن العلماء يختلفون هو فرض واجب ولا هو سنة من السنن ولا هو ركن من الأركان، فالبعض يرى أنه ركن من الأركان والبعض يرى أنه واجب من الواجبات، وقلة يرون أنه سنة من السنن، والصواب أنه واجب من الواجبات. الركن لا يضيع، إن مسألة إنه ركن يأتي به إنسان ما يتداركش الركن لو ضاع، فعلى ذلك لو ضاع منهم الوقوف وقلنا إنه هو ركن المبيت هنالك، هنا لابد من استدراكه، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من عمر باستدراك ولا غيره، زي في حديث عروة ابن مدرس وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لو أدرك لحظة ساعة في عرفات قبل الفجر، لو يدرك ساعة في عرفات قبل الفجر يقينا على ما يوصل المزدلفة حيكون راح منه الوقت بتاع المزدلفة أو وقت المبيت هنالك. قلنا أنه في المزدلفة بيصلي المغرب والعشاء، فلو أنه صلى المغرب في الطريق وأخر العشاء لم وصل المزدلفة لا شيء عليه، يجوز ذلك، ولكن الأفضل أن يجمع تأخيرا كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع المغرب والعشاء، صلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين. ولا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، هذه السنة، يؤذن أذانا واحدا للصلاتين، ودي أي صلاة مجموعة بيكون فيها مش أذانين، بأذان واحد فقط وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ولم يسبح صلى الله عليه وسلم بينهما شيئا. التسبيح هنا بمعنى النافلة، صلاة النافلة، يعني ما صلاش سنة للمغرب ولا سنة للعشاء، لم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة عليه الصلاة والسلام. يبقى نعم النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما طلع الفجر، لما طلع الفجر صلى صلى الله عليه وسلم الصبح على أول وقته، صلى الصبح على أول وقته بأذان وإقامة، أذن المؤذن وأقيمت الصلاة، وصلى صلى الله عليه وسلم بهم صلاة الصبح بأذان وإقامة. يمكن مع تعجل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، البعض من الصحابة يقولون إنه صلى الصبح على غير وقتها، على غير ما لا تظن إنه صلى الصبح على أول وقتها، يعني قبل وقت الأذان أو في وقت الليلة، على قبل وقتها اللي هو متعود يصلي بالناس فيه عليه الصلاة والسلام، كان عادته يؤذن المؤذن ويصلي بالناس صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، ولكن فترة بيأخذ فترة حتى يجتمع الناس إلى المسجد. فإذا كان في بيته صلى الله عليه وسلم صلى سنة الفجر ثم اطلع صلى الله عليه وسلم، يبقى في وقت برضه بيطلع لغاية ما الناس يأتون للمسجد، ثم يأتي بلال يؤذن فيقوم فيصلي. إلا في هذا اليوم أول مرة صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر وعلى طول يصلي الصبح بعدها، ما تأخرش عليه الصلاة والسلام، فهذه سنته في هذا المكان في هذه الصلاة. المبيت كما ذكرنا بالمزدلف هذا نسك، هذا نسك، وهو واجب على غير المعذور. إذا كان إنسان معذورا يعني خرج من عرفات والعربية تأخرت به متعطل الطريق على ما وصله، كان الصبح طلع، يبقى هذا معذور لا شيء عليه، يبقى واجب من الواجبات على غير المعذور، المعذور لا شيء عليه. السلف اختلفوا في المبيت في المزدلفة كما ذكرنا، فذهب جمهور العلماء منهم أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري والإمام أحمد وإسحاق وأبو ثور وقول الشافعي إلى أنه واجب، لأن المبيت في المزدلفة هذا وهذا الصواب أنه واجب وليس ركنا من الأركان. قول آخر عن الشافعي أنه سنة، وهذا قول مالك. بعض أهل العلم زي ابن خزيمة يرى أنه ركن من الأركان، أنه ركن من الأركان. أيضا ممن ذهب لذلك ورأى أنه كمان مش المبيت مزدلفة بس، كمان صلاة الفجر في مزدلفة هذه كأنها من ضمن المناسك، وأنه يفوت الحج لمن يصليها. هذا ابن حزم، كلام ابن حزم وكلام في هذه المسألة ليس بصواب. ويعني حافظ ابن حزم بيذكر كما يقول قد ارتكب ابن حزم الشطط في ذلك، فرأى أن صلاة الفجر لابد أنها تصلى هنالك وأنها ركن من الأركان أن يصلي صلاة الفجر هنا، قال ارتكب الشطط بذلك رحمة الله عليه. الآية بتقول لنا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهنا يتكلم الفقهاء والمفسرون في هذه الآية، إذا أفضتم من عرفات، الفرض الذي فرضه الله عز وجل إذا أفضت تعمل إيه؟ قال فاذكروا، المنطوق فاذكروا الله عند المشعر الحرام. يقول طيب لو أن إنسانا جاء عند المشعر الحرام ونام لغاية ما عدى الوقت أمن نوم راح ماشي، هل هذا مدرك ولا ليس مدركا؟ يقول اتفق العلماء على أن الذكر ليس فرضا، الذكر. طيب إذا كان الذكر ليس فرضا حيكون الصلاة الفجر هي اللي ركن من أركان الحج في هذا المكان، هذا بعيد. لكن اذكروا الله عند المشعر الحرام، فلو أن إنسانا تعجل هناك بات هنالك أصبح الصبح ما وقفش يدعو ولا غيره وانطلق متوجها لرمي الجمرات في منى، فقالوا الذكر الذي أمر الله عز وجل به ليس ركنا من أركان الحج، إذا من باب أولى أنه عند المشعر الحرام المبيت هناك ليس ركنا من الأركان، وإنما يكون هو واجبا فقط. قالوا دليل الوجوب، وجوب يعني المبيت بالمزدلفة، قول الله عز وجل فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه. يقول العلماء دليل عدم الركنية يعني الوقوف عند المشعر الحرام أو المبيت بالمزدلفة ليس ركنه، هو واجب فقط، واجب فقط. قال نجمع بين هذه الأدلة، لو كان ركنا يبقى لابد من الإتيان به، زي ما نقول الطواف هذا ركن لازم يجي بالطواف، مش هيقول طيب ما تفش طواف الإفاضة اعمل عنه دم وخلاص، لابد من الإتيان به. قال ولكن الذي يفوته هذا الوقوف بالمشعر الحرام أو المبيت بالمزدلفة كله لو فاته هو معذور فلا شيء عليه، لو كان غير معذور وجب عليه دم، والركن لا يجبر بدم، الركن لا يجبر بدم إلا عند الأحناف لو أنه يعني أتى بأكثر من النصف الركن وفاته أقل من النصف يجبر الباقي بدم، لكن يجبر كل ركن بدم لا، ليس عند الأحناف ولا عند غيرهم. فقالوا في حديث عروة بن مضرس لما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه، كان في وقت الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم هنالك عند المشعر الحرام، ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه. هو صلى الفجر هنالك ومع كده كان في نساء وأطفال صبيان، ونسمع هؤلاء أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد نصف الليل أن يتوجهوا إلى منى، أن يرجعوا إلى منى. فلو كان الوقوف أنه يشاهد صلاة الصبح أو يشهد صلاة الصبح هنالك، لو كان ركنه ما أذن لأحد صلى الله عليه وسلم، إزاي فتهم ربنا؟ يبقى هنا الوقوف كان واجبا، فجاءت الرخصة في ترك الواجب بسبب الزحام وبسبب ضعف النساء وضعف الصبيان. أما الركن لا، لا يترك الركن، لا الطواف يترك ولا الوقوف بعرفات يترك ولا السعي، على قول من قال إن ركن يترك. يبقى على ذلك هنا الركنية لا تجبر بدم، إنما الذي يجبر بدم التقصير في الواجب، فهنا هذا لم يقصر. لو تأملت في الحديث من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، يبقى هذا الجزء في ناس ما شهدوش الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ودفعوا قبل ذلك ما وقفوش، أحدهم صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، لأنه هو الذي أذن لهم صلى الله عليه وسلم بالخروج بعد نصف الليل عليه الصلاة والسلام. يبقى هذه الجزئية ما هيش مطلوب، أنه ركن من الأركان أن يشهد الصلاة كما يذكرها ابن حزم رحمة الله عليه. قال وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. قبل ذلك قبل إيه؟ قبل صلاة الفجر. قبل صلاة الفجر ليلا، يبقى أي ساعة من الليل حتى لو كانت آخر ساعة من الليل، مش كده؟ لو كان وقف بعرفات آخر ربع ساعة من الليل وقفها في عرفات، ومع أذان الصبح انطلق من عرفات ذاهبا إلى المزدلفة، هل سيدرك المبيت في المزدلفة؟ لم يبقى نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنه إذا أدرك جزءا من الليل في عرفات ولو من آخر الليل هذا قد أدرك الحج. يبقى أدرك الحج مع أنه يقينا على ما يصل إلى المزدلفة حيكون خلاص خلاص وقت المزدلفة، ما فيش باقي وقت من الليل، فيقول قد أتم حجه وقضى تفسه، دليل على أن الوقوف بالمزدلفة ليس ركنا، لأن الركن لا يفوت، الركن لابد وأن يأتي، إنما هو واجب للمستطيع والإنسان الغير المعذور. أيضا في الحديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني أغلب الحج الحاجة إلا لو ضاع الحج هي عرفة، الحج عرفة. فمن جاء قبل ليلة جمع، ليلة جمع اللي هي ليلة المزدلفة، ليلة المزدلفة، فقد تم حجه. فمن جاء فين؟ في عرفات، قبل ليلة جمع فقد تم حجه. يبقى اللي أدرك جزء من الليل في عرفات هذا مدرك للحج. يبقى مفهوم الحديث أنه حتى ولو لم يدرك في المزدلفة شيئا. طيب لما نقول لابد من المبيت في المزدلفة، إيه معنى المبيت؟ طبعا المبيت إما كسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم الليل من ساعة ما يوصل لغاية الفجر يكون هنالك، يصلي الفجر في المزدلفة وبعدين يقف يدعو لغاية قبل طلوع الشمس يمشي من المزدلفة متوجها إلى منى. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء اختلفوا في ذلك في قدر المبيت أديه. يبقى هنا طالما أنك تستطيع ذلك يبقى هذا الأفضل لك أن تفعله، لكن إنسان معه أطفال ومعه نساء ومعه ذرية ومش هيقدر على ذلك، يبقى أذن لهم أن ينصرفوا مبكرين. فهنا الفقهاء منهم مالك والشافعي وأحمد يقولون الواجب في المزدلفة المكث بالليل، يعني يمكث فترة من الليل. قدر قد إيه أن يقعد في الليل هنالك؟ عند المالكية يرون أنه ولو قدرا يسيرا، انه نزل من الرحال نزل من الاتوبيس قعد شويه وانصرف خلاص يكفي هذا، يبيت بها يبقى سنه. عند الشافعيه والحنابله الى انه يجب الوجود بالمزدلفه بعد نصف الليل، قالوا ان هذا الذي يسمى بالمبيت، المبيت انه يكون بعد نصف الليل، هذا المبيت. يبقى اذا وصل هناك عند العشاء ينتظر لغايه نصف الليل وفتره كمان بعد نصف الليل ثم ينصرف بعد ذلك، وهذا اللي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم للظعن. ذهب الحنفية إلى أن الواجب أن يكون بين طلوع الفجر يوم النحر وطلوع الشمس، يعني قالوا أنه لابد أن هو يكون في هذا الوقت بيت بالليل ويقعد ما بين طلوع الفجر إلى ما تطلع الشمس هنالك أو قبل ذلك. قالوا من حصل بمزدلفة في هذه فترة من الزمن فقد أدرك الوقوف، لكن الأحناف حيختلفوا عن غيرهم، لأن الوقوف هنالك بالليل بالمزدلفة سنة، سنة، إنما الفرض يبقى الفجر هنالك، الفجر يكون هنالك، غير ما يذهب إليه الشافعي وأحمد إلى أن الفرض المبيت بالليل، وهذا اللي في الحديث لابد من البيات بالمزدلفة، والبيات معناه أنه يكون بالليل وليس بالنهار. لو دفع قبل نصف الليل بيسير، هنقول زي ما قلنا في عرفات، في عرفات لو دفع قبل غروب الشمس انطلق من عرفات يبقى نقول له ارجع تاني لعرفات، إذا لم يرجع يبقى ترك واجبا قصر في الرجب عليه دم. كذلك الذي يكون في المزدلفة وقت بعد المغرب أو عند العشاء وبعدين قعد شوية وانصرف، نقول لا، لابد من المبيت، وهو أن تكون فيها جزءا من النصف الثاني من الليل، جزءا ولو ساعة من النصف الثاني من الليل، وهنا يحصل المبيت بالحضور هنالك جزءا من الوقت بعد منتصف الليل. الوقوف هناك في أي مكان في المزدلفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ودمع كلها موقف، جمع كلها موقف، لكن سنته صلى الله عليه وسلم أنه ينتظر لغاية صلاة الفجر، وبعد الفجر يقف يدعو هنالك في مزدلفة لغاية قبل طلوع الشمس، وينصرف قبل طلوع الشمس من هنالك متوجها إلى منى. أباح النبي صلى الله عليه وسلم للضعف الخروج من المزدلفة قبل الفجر، قبل الفجر، زي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، في ضعفة أهله. ابن عباس كان عنده في هذا السنة حوالي 13 سنة، في سنة 10 سنة بعدها توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان له حوالي 13 سنة رضي الله عنه، فاعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الضعفة، يبقى مع النساء ومع الصبيان أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة حيث يتوجهون إلى منى. وروى النسائي هذا الحديث بلفظ أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهلي، يعني من النساء والذرية، فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة، فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة، يعني قد يقال هنا أنهم وصلوا منى صلوا الصبح وبعدين رموا الجمرة، لكن الواو لا تفيد ترتيبا في تفيدش الترتيب، إنما تفيد مطلق التعاطف، فهنا صلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة، يمكن صلوا الصبح رموا الجمرة أو رموا الجمرة وصلوا الصبح، ولا لحيك أن بعض الصحابة فعلوا ذلك مجرد ما وصلوا لمنى رموا الجمرة هنالك. في الصحيحين من حديث عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر، هل غاب القمر؟ قال قلت لا، فصلت ساعة، وساعة مش معناها ساعة بالضبط، يعني معناها فترة من الزمن، فترة من الزمن. ثم قالت يا بني هل غاب القمر، اللي هنا الكلام ده في ليلة العيد، ليلة العيد، ليلة عشرة، يعني ليلة عشرة كأنها انتظرت أن يغيب القمر، يغيب بعد منتصف الليل، غياب القمر بعد منتصف الليل بساعة بساعتين، فهي التحديد معهاش ساعة تعرف الزمان، لكن غياب القمر إمتى يغيب القمر ننصرف وهم بالليل أيضا. فلما غاب القمر قال نعم، قالت فارتحلوا، يعني اخرجوا بأبينا من هنا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة. يبقى أسماء رضي الله عنها وصل ما صلتش الصبح، بقى لسه سبحان الله هي لسه بالليل، فلما وصلت منها رمت الجمرة بالليل، رمت الجمرة بالليل، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها بعد ما رأي. يبقى هي الأمر اللي بيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم مبكرين، يخرجون من هناك علشان يتلحق تدمي الجمرة قبل ما يحطمهم الناس، قبل زحام رمي الجمرات. يبقى هنا اللي أفاض خرج من عرفة توجه المزدلفة، فقعد لغاية منتصف الليل بعد نصف الليل بساعة، ثم انطلق من هنالك إلى منى، يجوز له أن يرمي الجمرة، وكان الأفضل أن ينتظر إلى الصبح، لكن مع شدة الزحام الموجودة في هذه الأزمنة، فرق بين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 100,000 هنالك، الآن يبقى 2 مليون 3 مليون و6 مليون من الحديد، عدد ضخم جدا. فإذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت اللي كانوا 100,000 رخص هم يوصلوا هناك ويرموا الجمرة، يبقى على ذلك الآن الأمر يكون فيه ساعة. لما وصلوا ورموا جمرة هو بيقول لها اللي هو مولاها، مولاها يعني العبد بتاعها، العبد الذي عندها كانت اعتقته، فيقول لها يا هنتاه، يعني يا هذه، ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني احنا خرجنا بغلس من المزدلفة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الخروج بعد الصبح مش قبل الصبح. فقالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن للظعن، كانت هي قد عميت في آخر حياتها رضي الله عنها، لذلك هي بتسأله إنه هل غاب القمر، لا ترى القمر كانت عميت وضلت رضي الله تبارك وتعالى عنها في آخر حياتها. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن للظعن، للظعن يعني أصل الظعين المرأة الراكبة الهودج تركب على الجمل، أذن يعني للنساء ومن كان مع النساء. وهنا الرجل نفسه يقدر على أنه يقف ويقعد، لكن هي مش هتروح لوحدها، يبقى محتاجة أن يكون معها العبد بتاعها يوصلها ويمشي بالركاب اللي هي راكبة عليها رضي الله تبارك وتعالى عنها. يبقى هذا حجة للجمهور في أنه يجوز إذا وصلوا إلى منى ولو قبل الفجر أن هم يرموا، ويبقى الرمي بعد الفجر اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس ولغيره لا ترموا حتى تطلع الشمس، بهذا مستحب، هذا مستحب على وجه الاستحباب، وإلا فهي كانت من ضمن الضعفة اللي قالت أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إليه. إما ما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلمان بن عبد المطلب لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، أو يمكن الغلمان فيهم قوة شوية ويقدروا في هذا الوقت، وباعتبار أن باقي الحديد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن للظعن هيبقوا الظعينة النساء والأطفال هؤلاء كمية قليلة، والباقي كله بيعملوا زي ما بيعمل النبي صلى الله عليه وسلم، 100,000 واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا الظعن إلا أمر بتقدمتهم. اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم على ما يصلوا المنى هيلحق هؤلاء انه يكونوا صلوا الصبح ويكون رموا بعد ما تطلع الشمس، والتانيين لسه ملوش. اما في زمن زي زماننا لا مش هيلحق ولا غيره، ده التانيين اللي مولود من الحداد بسرعة بعد نصف الليل يروحوا يحطم الناس بعضهم بعضا عند الجمرات. فلذلك اذا كان الاذن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يبقى الان باب اولى مع شدة الزحام انه يجوز الرامي بالليل. من وصل إلى منى فله أن يرمي الجمرة وله بعد ذلك أن يتوجه إلى البيت فيفيد كما سيأتي. إذا وصل الضعفاء من النساء وغيرهن إلى منى قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل فالمستحب الانتظار، المستحب لكن ليس الفرض، إنما يجوز لمن وصل أن يرمي الجمرة كما ذكرنا في فعل أسماء رضي الله تبارك وتعالى، والاستحباب مأخوذ من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى. لا بأس أن يرموا جمرة العقبة بعد صلاة الصبح وقبل زحمة الناس كما قدمنا. الوقوف عند المشعر الحرام، احنا قلنا الضعفة والنساء، ولما نقول الضعفة مش هتطلع المرأة وتسيب جوزها هناك، ولكن هيطلع زوجها معها، يبقى هنا ما كل رفقة اللي تتعلق بها اللي تحافظ عليها هيخرج معها، ويبقى هذا العذر. برضو من ضمن الأشياء إن الرحلة نفسها، الرحلة الفوج اللي طالع بأوتوبيس هياخدوا الأوتوبيس، هو ما يعرفش الأماكن أول مرة يذهب لهناك، فإذا سابوا الأوتوبيس هيحتاس مش عارف يروح فين، يبقى عزيز معزوف، يبقى مع الأوتوبيس بتاعه يخرج معهم، خرج بعد نصف الليل مكثوا فترة قليلة وخرج، يبقى على ذلك معزور أيضا. الذكر عند المشعر الحرام إذا وصلوا هنالك في المزدلفة وباتوا وأعلوا لغاية ما صلوا الصبح، وهنا يقفون عند المشعر الحرام ويسمى بجبل قزح، جبل قزح جبل صغير بآخر المزدلفة اللي عنده المسجد بتاع المزدلفة، وده المنظر بتاع المسجد اللي هناك عند المزدلفة، يستحب أنه يصلي هنالك المكان اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا بيصعب مع شدة الزحام هنالك فبحسب ما يتيسر له. فيقول جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف، قال ووقفتها هنا ودمع كلها موقف. إذا هنا هذه الأماكن لا يشترط نفس المكان اللي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وإلا الزحام يمنع من ذلك. السنة أن يبقوا واقفين على قزح هو عند المسجد هناك لغاية قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. لاحظ في يوم عرفة حين توجهوا إلى عرفة كان إمتى السنة الخروج إلى عرفة؟ بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة المشركين، كان المشركين يطلعوا بدري فهو أخر لغاية قبل طلوع الشمس، وكان المشركون يقفون عند المزدلفة لا يتجاوزون المشعر الحرام، وهم متوجه الناس إلى عرفات، المشركون يوصلوا بس لغاية المزدلفة يقول احنا أهل الحرم ما طلعش بر الحرم. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مع الناس إلى عرفات. في الرجوع وهو رادع خرج مع الناس من عرفات، أفاض مع الناس، ما طلعش بدري على الناس، لا في وقت غروب الشمس خرج وأفاض الناس، وصل إلى المزدلفة بات هناك. لما بات صلى الصبح ووقف عند المشعر الحرام يدعو الله سبحانه دعاء طويلا، ولكن قبل ما تطلع الشمس عد صلى الله عليه وسلم منها وتوجه إلى منى. كان المشركون في المزدلفة ينتظرون لغاية ما تطلع الشمس، لغاية ما تطلع، فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج قبل طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام. المشركون كانوا يقفون وينادون على الجبل يقول أشرق سبير كيما نغير، عايزين نمشي يلا طلع يا شمس هنا، أشرق سبير جبل اسمه سبير كيما نغير، يعني نطلع بقى ونمشي نرجع إلى منى. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، وقبل ما تشرق الشمس توجه صلى الله عليه وسلم إلى منى. يدفع إلى منى وعليه السكينة والوقار، فإذا وجد فرجة أسرع، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول للناس عليكم السكينة، وأنه كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص، إذا بلغ وادي محسر يستحب له أنه يتحرك سريعا شيئا، لأن المكان اللي كان فيه إهلاك أصحاب الفيل في يوم من الأيام يستحب للماشي الإسراع قدر رمية حجر، يعني في هذا المكان اللي هو وادي محسر بين المزدلفة وبين منى، إذا وصل إليه يستحب أن هو يسرع كي يتجاري من هذا المكان اللي كان فيه عذاب في يوم من الأيام. وادي محسر اللي هو في هذا المكان لا هو من المزدلفة ولا هو من منى، ولكن وادي بين الاثنين، زي ما قلنا قبل كده في عورنا، عورنا هنا هذه عرفات، عرفات وده طريق المأزمين وبعدين المزدلفة، عورنا وادي ما هوش من عرفات، ما هوش من عرفات، ولذلك قال لنا ارفعوا عن بطن عورنا، عايز تقف في عرفات أو بداخل عرفات لكن مش في عورنا. وفي مكان تاني اللي هو نمرة بعد عورنا، لهذا المكان اللي تلت المسجد الأولاني أو خمس المسجد الأولاني من نمرة، أيضا نمرة ليست من عرفات، ليست عرفات ما وراءها كما ذكرنا قبل ذلك. روى الترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى وادي محسر قرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي، يعني كأنه ضربها بالحبل أو بشيء بعصا بحيث أنها تجري شوية لغاية ما خرج من هذا المكان صلى الله عليه وسلم. وصل إلى منى، إذا هناك حيبتدي أول حاجة في منى يعمل إيه؟ رمي الجمرات، يتوجه إلى الجمرات، سبع حصيات حيرميها في هذا اليوم فقط، حيرميها فين؟ في الجمرة الكبرى، في الجمرة الكبرى. يبقى هنا رمي الجمرات، إذا أتى منها بدأ برمي جمرة الأخ، والجمرات ثلاثة الصغرى وبعدين الوسطى وبعدين الكبرى، الكبرى اللي هي أقرب إلى مكة، أقرب إلى مكة، فهنا رمى هذه الكبرى هي جمرة العقبة. فجاء في حديث جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، صلاة الله وسلامه عليه. هنا رمي الجمرات يرميها إذا وصل إلى منى، ويجوز يأخذ هذه الجمرات من منى المكان اللي هو فيه، ويجوز يأخذها قبل ذلك من المزدلفة الجمرات إلا حيرميها في هذا اليوم، سبع جمرات أو حصيات من أي مكان أخذها يجوز لهم. الإمام النووي يقول يجوز أخذ الجمرات الحصى يعني من أي مكان، ولكن يكره من أربعة مواضع، جمهور العلماء يقول يكره أنه تأخذ من أربعة مواطن، من المسجد، من المسجد لا تؤخذ، الآن ما فيش في المسجد حصيات أصلا، كان في الماضي المسجد يفرشوا حصى عشان يعرفوا يصلوا فيه، فكان جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحصى تناشد من يخرجها من المسجد، يعني الحصى بتحب المسجد عايزة تقعد فيه، فتناشد ما تخرجنيش من المسجد، لأن كان الناس يصلون عليه يستريحون. الآن لا، الآن فإذا كان وجدت في المسجد فوق الحصى ولا فوق الحصير ولا فوق المكتة تؤذي المصلين، تدخل في رجله تؤذيه، فهنا الآن تخرج من المسجد. لكن في الماضي كانوا لو كل الناس كل واحد لما من المسجد حبة حصى أصبح الفرش بتاع المسجد راح، فلذلك كان يقول يكره أن تؤخذ من المسجد. ومن الحل، من الحل يعني عرفات من الحل، مش هيجمع من عرفات وبعدين يشغل نفسه بها، لا ما يجمعش من عرفات، وإنما ليأخذها من المكان اللي هو فيه من منى أو من المزدلفة. والموضع النجس، تأخذ حصان الموضع النجس إيدك نجس جيبك. ومن الجمار، يعني يمد إيده جوة المكان الحوض فيه الجمرات يأخذ منه عشان يرمي بها تاني، ويكره هذه من هذه الأماكن. السنة أن يكون الحصى صغارا بقدر حبة الفول، لا أكبر ولا أصغر. هذه منظر إيد واحد وفيها ثلاث حصوات، حجرة كبيرة قدامها بتاع صغيرة أوي في الخلف، وفي النص اللي هي قد حبة الفول، هذه بقدر هذه اللي في النص، هذه بقدرها تكون الجمرة اللي ترميها أو الحصوة التي ترميها، قد حباية الفول هذا، أو زي يقولوا إيه الأنملة، قد راس الأصبع بدي الأقل. لو رمى بأصغر يعني ده بقد الحمصاية أو أقل من ذلك أجزأت، ولكن لا مش هي دي الحجم اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على سبابتي صلى الله عليه وسلم، قال بمثل هذه فرمه، بمثل هذه فرمه. هنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته. غداة العقبة، غدا بمعنى وقت الغدو الصبح، الصبح العقبة اللي هي جمرة العقبة، يعني الصبح اللي حيرمي فيه جمرة العقبة. ايه يعني صبح اللي حيرمي جمرة العقبة فيه؟ يوم العيد، يوم النحر، يوم النحر، لانه الايام القادمة سيرمي فيها ايضا العقبة بس معها جمرتين التنين، ثلاث جمرات. فقال له هات القفلي، القفلي وكان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، فقال لابن عباس لملي من الارض، فلقدت له حصيات هن حصى الخذف، هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين. بأمثال حصى الخذف، الخذف معنى اللي بيلعب به العيال الصغيرين يخذف به، يخذف يعني يجيب حصى صغيرة وبعدين يحطها على الإبهام بتاعه، وبعدين يجي بالصبع السبابة بتاعت إيده اليمين يروح ضربها بهذه الطريقة. هنا اللي هيحطها مش ممكن يحط حجرة كبيرة على إبهام صبعه وعملها تأذيه، ولكن دايما أنه بيلعبوا بأمثال هذه الصبيان. فمثل هذه الحصى الصغيرة اللي يستقل بأمثال هؤلاء فرموا. قال وإياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. المستحب أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضعفة أهل لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. وذكرنا أن هؤلاء الضعف منهم أسماء، وذكر أنها رمت قبل ما تصلي الصبح، هنا المجيء إلى منى بحسب التيسير، إذا تيسر أنه يرمي رمى، إذا تيسر أنه ينتظر لغاية بعد صلاة الصبح فهذا أفضل. المستحب أن يرمي من بطن الوادي وأن يكبر مع كل حصى من بطن الوادي، وهنا في رأس الوادي من الأمام، وهنا يبقى وشه إلى القبلة أو وشه إلى الجمرة، بطن الوادي المكان اللي بيمشي فيه الجانبين من الجانبين. فهنا المستحب أن يرمي من بطن الوادي، بيتكلم عن أنهي جمرة؟ العقبة، العقبة. يبقى حيرمي جمرة العقبة وهو في الجانب، جنبه الأيمن إلى منى، جنبه الأيسر إلى الكعبة، جنبه إلى مكة. يبقى هنا اسمه واقف في بطن الوادي، في بطن الوادي زي ما واقف في الصورة دي كده، هنا مكان الجمرة، وده واحد واقف بيرميها الناحية دي ناحية شماله مكة، ناحية يمينه هنا منى، وبيرمي إلى الأمام. جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي، فاستبطن الوادي يعني وقف في بطن الوادي، يعني ما هوش على رأس العقبة من الأمام ولكن في جانبها، فرمى قال استبطن الوادي، وبطن الوادي المكان اللي بيسيل فيه الماء بتاع السيول. حتى إذا حاذى بالشجرة كانت موجودة هناك اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. يبقى من السنة وانت تبتدي بالحصى الله أكبر الله أكبر تكبر مع كل حصى. المستحب أن يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، فهو يرمي الجمرات في صورة تانية، الجمرات في الزحام بقى شديد للناس هم بيرموا على الجمرات، والآن تيسر الأمر جدا بقى في دور أول وتاني وتالت ولسه عملوا كذا دور فوق أشياء من تيسير الله سبحانه تبارك وتعالى، يجوز ترمي في أي دور من الأدوار حسب ما تيسر لك، المهم أن الجمرة تسقط في الحوض اللي فيه، والرمي يكون رمي يعني يمسك في الجمرة ويرميها يرمي. فلذلك يقول انه يرفع يده حتى يرى بياض ابطه ثم يرمي الجمره. يقطع التلبيه مع اول حصاه، يقطع يعني هو كان بيلبي قبل ذلك، وهو في عرفه بيلبي، وهو في المزدلفه بيلبي، وهو متوجه الى منى بيلبي، لغايه ما يبتدي رمي جمره العقبه يقطع التلبيه ويبتدي في التكبير وتكبير العيد. لاحظ ان هناك للحديث ما في صلاه عيد، الحداد ما بيصلوش الا اهل مكه بقى، لو ما حدوش يصلون صلاه العيد، او اللي خرج من الحديد وراح يطوف طواف الافاضه وانتظر هناك هيصلي معنا صلاه العيد، لكن ما فيش صلاه عيد على الحديد اللي موجود في منى، اللي موجود في غيرها ما فيش صلاه عيد عليه. في الحديث لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، بعد ما رمى جمرة العقبة يبدأ التكبير بعد ذلك. لا يجوز الرمي إلا بالجمار الحصى، الحصى إذا رمى بغيرها لم يجزئ، يعني لو خطين مكلكع من الأرض ناشف رمى به ما ينفعش، لابد يكون حصى. لو أخذ خزف من الأرض زجاج من الأرض ما ينفعش، لابد من رمي بحصى. يبقى السنة حيرمي الجمرات اللي هي جمرة العقبة في هذا اليوم فقط. لاحظ انه حيعدي في الجمرة الصغرى والوسطى حيسيب، وفقط الكبرى اللي حيرميها في هذا اليوم. السنة انه يكون شماله الى الكعبة يمينه الى منى وهو مستبطن الوادي، ويرمي الحصيات سبع حصيات. لو انه جمع السبع حصيات مرة واحدة وحذفه مرة واحدة يبقى رمى كم واحدة؟ هي واحدة فقط، هي واحدة فقط. يبقى لابد من رمي سبع حصى، ولابد رمي ياخذ بيده. لو انه حطها في القوس ورمى بالقوس يقول العلماء لا يجزي، انه كان بيتنطع هنا بيعمل شيء اللي لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. لو انه جاب شيء غير الحصى، جاب حصى كبير حجر ورمى بالحجر الكبير، نقول هذا خطأ، هذا خطأ، هذا غلو في الدين ومبالغة، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مجزئ، ولكنه مجزئ. لو رمى شيئا آخر غير الحصى، زي بعض الحداد يرمي الشمسية مثلا في إيده يقلع الحذاء ويرمي الحذاء، هذا ليس حصى، هذا ليس حصى، وهذا لا شيء. يعني هو يظن البعض الحداد إنه دي بقى بيرمي الشيطان، يبقى يعاقب الشيطان بأصعب حاجة يقدر عليها بالحذاء عشان احتقره أو كذا. لا، لم يشرع لنا ذلك، وأنت كده بتتلاعب بالدين، هذا تلاعب بالدين. إنما اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى بالحصى بمثل هذا فرمه، بمثل هذه الجمرات الصغيرة فرموا، وإياكم والغلو في الدين. اللي بيعذب الشيطان واللي يحقر الشيطان هو الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب الآن هو بيرمي هذه الجمرات في يوم العيد، في يوم العيد اللي هو يوم النحر. يوم النحر بيشرع فيه أعمال يسمى بيوم الحج الأكبر، إن فيه أعمال كثيرة، أكثر الأعمال في هذا اليوم. حيرمي جمرة العقبة، حيذبح الهدي بتاعه، حيحلق، وبعدين يتوجه لطواف الإفاضة. أعمال يمكن شكلها كده وإحنا بنذكرها سهلة، لكن كتحقيقها وعملها بتبقى صعبة جدا في هذا اليوم. لذلك احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إنه ينام الليل، يعني هذه الليلة نام، جابر بيذكر أنه نام صلى الله عليه وسلم لغاية الفجر، ولعله قام لأن عمره ما ضيع صلاة الوتر عليه الصلاة والسلام، فكأنه يعني لكون الوقت الذي قامه من الليل قليلا فاعتبروا أنه كأنه لم يقم عليه الصلاة والسلام. وإن كان روي لم يتعرض لهذا، لما قال نام حتى الفجر، هذا قد يخص بأنه قام فصلى الوتر صلى الله عليه وسلم. لاستعدادا بقى لهذا اليوم، يوم العيد فيه مناسك كثيرة جدا، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم كان حينحر في هذا اليوم 100 بدنة، 100 بدنة عايزة وقت طويل وعايزة جهد وتعب، لذلك استراح بالليل فنام عليه الصلاة والسلام. في هذا اليوم حيرمي جمرة العقل، وهذا الترتيب، الترتيب رمي الجمرة، بعد ذلك الذبح أو النحر، بعد ذلك الحلق، بعد ذلك طواف الإفاضة. طواف الإفاضة الترتيب سنة وليس بواجب، ترتيب من هذه الأشياء سنة. فلو أنه زي ما بعض الحجاج يستسهل وأنه يطلع من المزدلفة، وخاصة إذا كان معهم نساء وخرجوا من الليل ويروحوا تجين على مكة على طول، ذاهبين إلى البيت يطوفوا البيت يبقى البيت فاضي في هذا الساعة 2 بالليل، الساعة 3 بالليل، جائز يجوز هذا الشيء. والترتيب اللي بنذكره هذا سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تيسر له فعل ذلك، من لم يتيسر بدأ بأي شيء لا شيء عليه. الآن بدل ذبح الهدي فأكثر الحجاج بيشتري شيكات من بنك راجحي أو غيره من اللي بيبيعوا شيكات الحد هناك، هذا جائز ولا شيء فيه، إنك تشتري شيك بأن يديك صك إنه حيبح لك خروف العيد توكله في هذا شيء لا شيء، أو إنه مجموعة 7 اشتروا بقرة من البنك والبنك يذبح وكذا، كونك أنت اشتريت بنفسك وذبحت بنفسك هذا حسن، حسب ما يتأثر، حسب ما يتأثر. لو طاف قبل أن يرمي أو ذبح في وقت الذبح قبل أن يرمي لا شيء عليه، إنه بأي شيء بدأ أو أخر شيئا هذا كله جائز فيه. لو حلق قبل الرمي والطواف لم يلزمه دم، لأن قلنا أن الحلق من ضمن المناسك وليس تحللا من الإحرام. طواف الإفاضة زي ما يقول العلماء لا آخرة لوقت الطواف، طواف الإفاضة المستحب طبعا يكون في يوم العيد، ما تيسرش في ثاني أيام العيد، ثالث رابع أيام العيد، لم يتيسر إن شاء الله بعد العيد مش هيسقط، هيفضل متعلق بيك إن أنت ده. ويحرم على الرجل أن يأتي أهله لغاية ما يطوف هذا الطواف، لغاية ما يطوف طواف الإفاضة. رمي جمرة العقبة هذا واجب وليس ركنا من الأركان، رمي الجمرات من ضمن الواجبات. أما نقول واجب من الواجبات عملها النهاردة هذا حسن، ما ضاعت منه النهاردة ما أضرش يبقى يستدركها في الغد، يستدركها يقضيها قضاء في الغد. لو أنه لعذر من الأعذار أخر كل الجمرات لآخر أيام العيد ورمها كلها في آخر أيام العيد لا شيء عليه، لا شيء، ولكن خالف السنة، خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنه غربت شمس آخر أيام التشريق وما رماش الجمرات يبقى هنا قصر في واجب، مش حاول بستدرك بعد ما تغرب الشمس، شمس آخر أيام التشريق ما فيش رمي الجمرات، يبقى عليه دم بقى على هذه الجمرات التي قصر فيها. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، فقال أذبح ولا حرج، قال رميت بعد ما أمسيت، قال لا حرج، يبقى يجوز الرمي كمان بعد المساء، يبقى هنا وقت الرمي طويل طويل، يجوز يرمي بالنهار ويرمي أيضا بالليل. يشترط في الرمي أن يفعله على وجه يسمى رميا كما قدمنا، ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى، يعني فرضنا أن واحد خذ الحجر وحرميها بس بقوة نزلت في المرمى وبعد كده طارت من المرمى، خلاص المهم أنه هو رماها في المرمى وإن انتهى شيء، لأن الأحجار الزايدة لما بيتملى المرمى بتسقط على الجانب، المهم تكون سقطت بداخل المرمى، وسواء رمتها من أي دور من الأدوار المهم أن هي تصل إلى المرمى. لو رمى حصاة إلى المرمى وشك جات ولا ما جاتش، يبقى هنا يلزمه أنه يأتي مكانها بشيء مكانها. خلص الرمي 7 حصيات، يبقى لاحظ الرمي سواء يرمي لنفسه أو موكل من غيره، يكون في نساء ما يقدروش رمي مع شدة الزحام فوكلناه في الرمي، يبقى الأول يرمي عن نفسه وبعدين يرمي عن من وكله. بعد ذلك نحر الهدي، نحر الهدي روى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى المنحر، يعني بعد ما رمى 7 حصيات انصرف إلى المنحر. إذا كنت انت شاري الشيكات بتاعة الذبح يبقى خلاص ما عليكش انصرف المنحر ولا شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيده الكريمة نحر 63 بدنة بيده عليه الصلاة والسلام، وكانت النوق اللي بينحرهن صلى الله عليه وسلم كنا يزدرفنا إليه، يعني كل واحدة تقرب بيتسابقوا مع بعض مين ينحرها النبي صلى الله عليه وسلم الأول. هنا هذا شيء عجيب جدا، فيعني يكرم الله عز وجل نبيه بأشياء جميلة كما نرى. فنحر بيده الكريمة 63 وكأنها بقدر سن عمره صلى الله عليه وسلم، سن عمره 63 سنة صلى الله عليه وسلم توفي فيها أو بعدها عليه الصلاة والسلام. ثم أعطى ما غبر لعلي بن أبي طالب، خد 37 واحدة نحرها، ولكن كله كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأشرك عليا معه رضي الله عنه. بعد النحر حيبقى الحلق والتقصير أو الحلق أو التقصير. قال الله عز وجل محلقين رؤوسكم مقصرين، وذكرنا قبل ذلك أن الحلق أفضل من التقصير، وأنه الحلق يكون جميع الشعر، التقصير أيضا من جميع الشعر ولا يكتفي بثلاث شعرات. لكن العلماء وإن اتفقوا على أن السنة حلق جميع الشعر والتقصير من جميع الشعر اختلفوا في الفرض الواجب. الواجب إيه؟ يعني لو أنه وهو بيقصر قصر نص شعره فقط هل يكفي ولا لا يكفي؟ فعند أبي يوسف يقول يكفي، عند أبي حنيفة يقول لابد من ربع الشعر، عند الشافعي يقول إن شاء الله ثلاث شعرات، عند الإمام أحمد يقول أكثر الشعر أو حلق يحلق جميع الشعر، تقصير ليأخذ من جميع الشعر أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا الصواب أنه إذا قصر فليكن من جميع الشعر، إذا حلق حلق جميع الشعر. وقدمنا قبل ذلك أن المرأة بتأخذ قدر أنملة سنتي من آخر ضفيرها، كل الضفير تجمع شعرها في ضفيرة وتأخذ من آخره قدر أنملة، قدر سنتي أو نحو ذلك. لو أدم شيء على شيء قلنا لا شيء عليه، إن هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حرج في جملة من الأحاديث. طواف الإفاضة، طواف الإفاضة اسمه طواف الإفاضة كأن الناس كلهم بيندفعون إليه، زي ما المية بتتملأ في الوعاء بتاع المية وعلى يفيد ينزل من كل الجوانب، لذلك هؤلاء يفيضون إلى البيت، أصلها من فاض الماء يفيض فيضا. فهنا إذ تفيضون تخوضون، إذا أفضتم من عرفات يعني انصرفتم من عرفات بجمعكم متوجهين إلى المزدلفة، ثم بعد ذلك توجهون إلى باقي المناسك. اسم طواف الإفاضة واسم طواف الركن، واسم طواف الركن، والبعض قد يسميه طواف الصدر، طواف الصدر. وإن كان الكثير من العلماء يسمي طواف الصدر اللي هو طواف الوداع، لأنه سيصدر عنه إلى عن مكة وانصرف منه. فكأن كلمة الصدر البعض يطلقها على طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة، والبعض يطلقها على طواف الوداع. إذا الحج رمى ونحر حلق يفيد بعد ذلك إلى مكة، فيطوف هذا الطواف اللي حيسمى بطواف الركن أو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة أو عند البعض بطواف الصدر، لقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا ركن من الأركان، هذا ركن من الأركان يفضل متعلق بالإنسان حتى لو إنه نسى ورجع لبلده يلزم أن يرجع ليأتي بهذا الطواف، لا بد من الإتيان بهذا الطواف. قال ابن عبد البر هو من فرائض الحج، لا خلاف في ذلك بين العلماء أن هذا فريضة وأنه ركن من أركان الحج، لكن اختلف العلماء في السعي من الصفا والمروة، البعض يرى أنه سنة، البعض يرى أنه ركن من أركان، البعض يرى أنه واجب من الواجبات، لكن الطواف البيت هذا لا بد من الإتيان به، فاتفقوا على أنه ركن من الأركان. تقول عائشة أو في الصحيحين أن عائشة أخبرت أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، هتحبسنا هنا، هتحبسنا، هتحبسنا على سنة، هتحبسنا على فرض، على فرض وركن من الأركان، طالما هتحبسه بهذا فرض وركن من الأركان. فقيل إنها أفاضت، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر، إنها أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت، قال فلتنفر. إذن هذا الطواف لو طواف الإفاضة يدخل وقته من نصف ليلة النحر، من نصف يعني خلص المزدلفة يجوز له أن يتوجه للبيت فيطوف طواف الإفاضة، وإن كان الأفضل الترتيب يتوجه الأول إلى منى، ولكن حسب ما يتيسر. لما نقول أفضل أو كذا يحكمك شدة الزحام ومن معك طريقة المواصلات اللي هتوصل بها، أشياء كثيرة تحكمك وأنت هناك، فعلى ذلك بحسب ما يتيسر لك في ذلك. الطواف يجوز في أول يوم العيد، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، لو فاتك هذا بعد العيد تأتي به، ولا يلزمك دم بتأخيره، حتى لو أخرته لبعد العيد لا يلزم دم في ذلك. لكن الذي لم يطف هذا الطواف لا يحل له نساء، لا يحل له نساء. والتحلل في الحج تحللان كما سيأتي، تحلل أصغر تحلل أكبر. تحلل الأصغر يكون برمي الجمرة، وعند الكثير من العلماء برمي، ومعها حاجة من الحاجات الثانية أنه هو ينحر أو يحلق ده مع ده. والبعض يرى أنه هو رمي الجمرة فقط يتحلل به التحلل الأصغر، وهذا الأقوى، أنه إذا رمى الجمرة تحلل التحلل الأصغر، إذا طاف بالبيت تحلل التحلل الأكبر. لو عكس فطاف البيت الأول يبقى تحلل أن يتحلل الأصغر الأصغر، يبقى هنا الطواف بالبيت لو أنه بس طاف بالبيت يبقى هذا التحلل الأصغر، لابد من رمي الجمرة حتى يحل له النساء. الطواف بالبيت الآن بقى بيبقى لابس هدومه لأنه رمى الجمرة وتحلل تحلل أصغر، لابس هدومه مش محتاج بقى هنقول فيه الطباع ولا فيه رمل ما فيش، لكن طواف ماشي حول البيت سبع أشواط. فجاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، كان ما فيش رمل فيها، ولو طاف للوداع ولم يكن طاف الإفاضة. رجعنا المسألة ذكرناها قبل ذلك، وهو أن أعمال الحج وأعمال العمرة هل تسري عليها حكما النية في الأول، ولا لابد من نية لكل عمل من الأعمال؟ الحنب لا يرون أنه النية شرط في كل عمل من الأعمال. عند الشافعية وقول سفيان وعند الأصحاب الرأي هم الأحناف يرون أن النية في الأول في المناسك خاصة تسري على الباقي على كل، وهذا الأولى، هذا الأولى اللي ما فيش فيه مشقة على الناس. كم من الناس يجهل هالأشياء ويفعل شيء، فإذا قلت لابد من استحضار هتدوخ الناس ويتعب بناء على ذلك. لا شك أنه أفضل أنه يستحضر النية مع كل عمل من الأعمال، حيطوف يستحضر النية حيسعى، لكن ما استحضرش طاف هذا الطواف بنية طواف الوداع وانصرف. هنا يقول أنه حتى لو أنك جهلت طواف الوداع يبقى هذا يقع عن طواف الإفاضة، لأنك لم تأتي بطواف الإفاضة فيقوم مقام. قالوا والله طالما اللي بيقول لبيك عن شبرمة في الحج كله على بعضه قال عن شبرمة، فتحول إليه هو، تحول إليه هو، فقال هذه عنك ثم خد عن شبرمة. قالوا فليكن باب أولى، إذا كان جزء من مناسك الحج وعملها بغير نية أو كذا تسري عليها النية في الأول، هذا أقوى وأودى في ذلك. أنه لو طاف هذا الطواف طاف الإفاضة مش مستحضر الاسم بتاعه، مش مستحضر الناس بتطلع من هنا بتروح هنا هيعملوا كذا، فعلى ذلك الراجح أنه تسري عليه النية في الأول ويكون طافه طافا صحيحا. من أمسى يوم النحر ولم يكن قد طاف للإفاضة طاف ولم يلزمه شيء، يعني جاء عليه المساء في يوم النحر، كان هو في منى رمى الجمرات، بعد ما رمى الجمرات لبس الثياب بتاعه وتطيب. وجاء عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فقال كنت أطيب الرسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل الإحرام. طيب الآن هو محرم وراح علشان رمى الجمرات، فكنها تطيبه دليل على أنه تحلل ولا ما تحللش، يبغنا وليحله قبل أن يطوف البيت للحل الأكبر. يعني هنا تحلل صلى الله عليه وسلم، إلا حيرجع محرما ثانيا، يبقى على ذلك هنا إذا أمسى في يوم النحر وكان خلاص لبس اللبس الثياب العادية بتاعته وتطيب ولسه ما طفش البيت يطوف بعد ذلك في أي وقت من الأوقات، ولا يلزم أن يرجع يلبس لبس الإحرام مرة ثانية. طب ليه بنذكر هذه المسألة؟ وفي حديث ده في سنن أبي داود بإسناد فيه نظر، فيه نظر في هذا الحديث من حديث أم سلمة، وذكرت أن رجلين تقول كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار إلي ودخل علي وهب بن زمع لمساء يوم النحر، ومعه رجل آخر من آل أبي أمية متقمصين، فإعلى لبسين أمصان لبسين أفطين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أفضت أبا عبد الله؟ ده مساء ليلة أو يوم النحر، مساء يوم النحر يعني بعد العصر بالليل في يوم النحر. فقال: لا والله يا رسول الله، لسه ما طفتش طواف الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزع عنك القميص. فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه. ثم قال: ولما يا رسول الله؟ ما نتحللت خلص رمية الجمرة. فقال: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم من إلا نساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. يعني كأنه في هذا الحديث أنه إذا جاء عليك الليل حتى لو أنت تحللت برمي الجمرة وبعد ذلك لم تطف في هذا يوم، ارجع احرم مرة ثانية، تبقى ألبس لبس الإحرام الإزار والرداء مرة ثانية. فهذا الحديث إسناده في محمد بن إسحاق وهو مدلس، ولكنه ذكر في بعض الروايات أنه سمعه أو أنه أخذه بصيغة حدثا. بيقول: قال أبو عبيدة، وأبو عبيدة هذا رجل يعني ذكروا عنه أنه من أهل الشرف وكذا، ولكن ما حدش تكلم عنه في أنه من الحفاظ من الثقات أو كذا، غاية ما قال عنه الحافظ بن حجر أنه مقبول، يعني يحتاج لمتابعة، والمتابعة في هذا فيها نظر. فالحديث في إسناده ضعف، وإن صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وأيضا الإمام النووي قال إسناده صحيح، إنما كما ذكرنا في هذا الراوي اللي العلماء ذكروا غاية أنه مقبول ولم يوثقه أحد. ثم نقل الإمام النووي عن البيهقي أن هذا الحديث قال البيهقي: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به، يعني يقصد أنه هذا الحديث اللي فيه أن الإنسان إذا رمى الجمرة وتحلل ولبس الثياب بتاعته ولم يكن طاف في هذا اليوم وجاء عليه الليل يرجع يلبس لبس الإحرام مرة ثانية، يقول: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به. الفقهاء نظروا لحديثين، هذا الحديث اللي احتمال يكون صحيح وإسناده فيه شيء مع حديث عائشة رضي الله عنها اللي فيه: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ولحله، فذكرت أنه تحلل صلى الله عليه وسلم تحللا أصغر قبل أن يطوف بالبيت فطيبته. طيب إذا كان تحلل إلا حيرجع الإحرام مرة ثانية بعد ذلك، وهل الطواف يتعلق به أنه لابد يلبس لبس الإحرام؟ والليل هل له علاقة الليل والنهار بأنه يكون أخذ؟ هذا فيه نظر. قالوا: حتى لو صح هذا الحديث وعدم العمل به دليل على أن الإجماع يدل على ناسخ لهذا الحديث، ده بفرض صحة الحديث، لكن إسناده فيه نظر في هذا الحديث. ولذلك النووي رحمة الله عليه يقول أن إجماع العلماء على عدم العمل به دليل على وجود حديث آخر ناسخ لهذا الحديث، ده بفرض صحته. ولذلك يقولون في الأصول أن الإجماع لا ينسخ، الإجماع الأمة مش هتنسخ نصا في القرآن ولا نصا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإجماع يدل على وجود الناسخ، يدل حتى إن لم يحفظ الناسخ الناس، إنما عدم العمل به دليل على أنه في شيء نسخ هذا، ده بفرض صحته، لكن إسناده فيه نظر في هذا الحديث. فلذلك الصواب أن الذي أمسى في يوم النحر ولم يكن طاف الإفاضة وقد رمى قبل ذلك جمرة العقبة فقد تحلل التحلل الأصغر، يلزمه بعد ذلك أن يطوف، وقت ما يطوف في هذا اليوم غدا بعد غد في أي يوم طاف يتحلل التحلل الأكبر. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.